الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: فصل في ترجيح مذهب السلف. هذا الفصل من المهمات، وذلك لأن المبتدعة قد أتوا بأصول زعموا أن منهجهم مقدم على منهج السلف، لا سيما في باب الأسماء والصفات. ولو تأملت مقدمة الحموية لشيخ الإسلام بن تيمية لرأيت ذلك جليا، ووجدت أن علماء السنة والجماعة يركزون على تقرير هذا المذهب العظيم، وهو أن مذهب السلف مقدم على غيره من المذاهب لأمور. الأمر الأول أنهم أعلم الناس بمراد الله عز وجل. الأمر الثاني أنهم أحرص الناس على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن القرآن والسنة بلغتهم يفقهون المعاني ويعلمون ما تدل عليه. الأمر الذي يليه أن كل خير في اتباعهم وكل شر في ابتداعهم. الأمر يعني فكل شر في مخالفتهم. الأمر الخامس أنهم إن تكلموا تكلموا بعلم، وإن سكتوا سكتوا بعلم، كما قال عمر بن عبد العزيز في رسالته إلى عدي بن عدي: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وببصر نافذ كفوا. فهم إن تكلموا تكلموا بعلم، وإن سكتوا سكتوا بعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. ذهب جمع من أهل العلم إلى أن كل الصحابة يعتبروا خلفاء لمحمد صلى الله عليه وسلم من جهة التبليغ لدينه الذي أوحاه الله عز وجل إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. فهذا دليل على أن منهج السلف منهج تام محكم مبين، كما قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، على من فسر الكتاب بأنه القرآن. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في كثير من الآثار بوجوب اتباع هذا المنهج. ففي حديث عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الفجر، ثم ذكر إلى خطبته إلى الليل، قال: فأعلمنا أحفظنا. وهكذا جاء عن عمر رضي الله عنه: ما ترك من أمور الدين شيء إلا وبلغه لهم. وعلى هذا درج السلف رضي الله عليهم. ثم جاء المبتدعة وقالوا قولتهم المشؤومة: مذهب السلف أسلم ومذهبنا أعلم وأحكم. وهم بشهادتهم على أن مذهب السلف أسلم يردون على أنفسهم بقولهم أن طريقهم أعلم وأحكم. كيف يكون العلم والحكمة إلا مع السلامة؟ فهناك ترابط بين السلامة وبين العلم والحكمة. فمذهب السلف هو أعلم وأحكم وأسلم. وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله على هذه المقولة بأحسن عبارة في مقدمة كتابه الحموية، وقال: كيف يكون مذهب أفراخ الفلاسفة وأفراخ اليونان والهند أعلم وأسلم من منهج السلف الصالح رضي الله عليهم؟ ثم ذكر من تخبطات القوم وتراجع كثير من نظارهم إلى منهج السلف، بل إن بعضهم يقول: ها أنا أموت على عقيدة أمي، على عقيدة أمي. والآخر يقول: أموت على عقيدة العجائز. يعني أنهم طول السنين الطويلة التي ظنوا أنهم يحصلون فيها العلوم صح أنهم بغير علوم، لأنهم ما حققوا منهج السلف الصالح الذي قام على ثلاثة أصول، على ثلاثة أصول من ذلك الزمن وإلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله عز وجل الأرض وما عليها. وأهل السنة والجماعة يكررون هذه الثلاثة الأصول التي قامت عليها عقيدة السلف الصالح. الأصل الأول الكتاب، الأصل الثاني السنة، الأصل الثالث الإجماع. قال رحمه الله: اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المكتفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا، وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء، فاسمع من نظامي واعلم. يقول رحمه الله في بيان ترجيح هذا المذهب على غيره من المذاهب: اعلم، وهو دعاء وأمر بالتعلم، هديت دعاء أيضا أن يهديه الله عز وجل ويوفقه ويسدده، وأيضا تأتي الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد، لأن الهداية لها معاني في القرآن. المعنى الأول هداية التوفيق، وهي خاصة بالله عز وجل، قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. النوع الثاني هداية الدلالة والإرشاد، قال الله عز وجل عن محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية الأولى التي هي هداية التوفيق خاصة بالله عز وجل، وهداية الدلالة والإرشاد عامة، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والنوع الثالث من الهداية الهداية العامة، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداها لمصالحها من أكل وشرب وسكن وما يصلح وما يفسد إلى غير ذلك. الهداية الرابعة، وهي متلازمة مع الهداية الأولى والثانية، الهداية إلى الجنة والنار، قال الله عز وجل في شأن المؤمنين: يهديهم ربهم بإيمانهم إلى جنات النعيم، وقال في شأن أولئك: فهدوهم إلى صراط الجحيم. أنه جاء الخبر، أي جاء الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالخبر من حيث هو ما احتمل الصدق والكذب، ما صح أن تقول فيه أنت صادق أو أنت كاذب فهو خبر، هذا من جهة اللغة، وإلا فالمراد به هنا ما جاء من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تسمى أخبار وتسمى آثار وتسمى أحاديث عن النبي المكتفى خير البشر، عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المكتفى المتبع كما قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال الله عز وجل: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. خير البشر دلت عليه عدة أحاديث، منها أنا سيد الناس يوم القيامة، ومنها لم يركبك أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم. والأدلة على خيرية محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة، بل إنه خير المخلوقات على الصحيح في مسألة تفضيل الملائكة على صالح البشر أو العكس، والصحيح أن صالح البشر في المآل أفضل، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة وغيرهم. وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحق الذي لا محيد عنه. فهذا كالمقدمة لبيان سبب ترجيحه لمذهب السلف. يقول: قد صح عن محمد صلى الله عليه وسلم حديث في كذا وكذا، سيأتي، بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وتفترق النصارى على وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة. هذا حديث صحيح، وخرجه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. جاءت زيادة في حديث معاوية رضي الله عنه ولها طرق، وفي حديث عمرو بن عوف وله أيضا طرق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة، أي كلها مستحقة للنار. ليس معنى ذلك أنها مخلدة في النار، لأن هذه الفرق هي من فرق الإجابة لا من أمة الدعوة، بل هم من أمة الإجابة، وإنما هم يستحقون النار. كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي بعضها: نزاع من القبائل يصلحون إذا فسد الناس. وفي بعضها: نزاع من القبائل يصلحون ما أفسد الناس. فانظر إلى أهل السنة والجماعة: نزاع من القبائل، هذا من بلد وذاك من بلد وذاك من بلد، وذاك في منطقة وذلك من منطقة، ينصر الله عز وجل بهم الدين، ويعلي الله عز وجل بهم الملة. حديث معاوية رضي الله عنه: ليس هناك حجة لمن ضعفه، وأحسن أو أعلى من ضعفه الشوكاني وابن الوزير رحمهم الله، ومع ذلك ضعفوه لنكارة في متنه زعموا، حيث قالوا: لو أثبتنا حديث معاوية رضي الله عنه وما في معناه من الأحاديث من أن هذه الأمة كلها في النار إلا واحدة، خالفنا الأحاديث الدالة على فضيلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي فيها أن أمة محمد أكثر أهل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها عند الله. وفي الحديث الآخر: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 من هذه الأمة، 40 من بقية الأمم. فكان الجواب ما سطره المقبلي رحمه الله تعالى بتفصيل جميل، ونقله عنه الشوكاني الألباني رحمه الله تعالى في كتابه الصحيحة، من أنه لا يلزم تضعيف الحديث بمثل هذا الأمر لأمور: أولا، أننا نؤمن أن الله عز وجل قد عذر الأمة بالجهل، فالطائفة المنصورة التي هم أهل السنة والجماعة، ويدخل معهم في هذا الباب الرعاع والجهال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم داخلون في هذه الطائفة. ثم كذلك من أهل البدع، منهم أقوام قد يؤاخذون بجريرتهم وجريمتهم ثم يكون مالهم إلى الجنة، هذا إن عذبهم الله عز وجل، وقد يعفو الله عز وجل عن بعضهم قبل أن ولا يؤاخذه بذنبه، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا الآية. المهم، خلص المقبلي رحمه الله ونقله عنه العلامة الألباني رحمه الله إلى أن لا نكار في المتن، فالمتن ثابت والافتراق حاصل يدل عليه الواقع كما دل عليه الحديث. وأصول هذه البدع أربعة. أصول هذه البدع التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون 74، أصولها أربعة: المرجئة والخوارج والقدرية والرافضة، هذه أصول البدع. ثم تفترق هذه البدع إلى 72 فرقة. ثم أيضا هذه الفرق قد تجد أي عند التفصيل أن الرافضة مثلا ينقسمون إلى 300 فرقة، والمرجع ينقسمون إلى أكثر من 15 فرقة، والخوارج ينقسمون إلى أعداد كثيرة، وهكذا المعتزلة والأشاعرة ومن إليهم. لكن أصول الفرق المخالفة لمنهج السلف ينقسمون إلى 72 فرقة. بضعا وسبعين اعتقادا أي يخالفون في الاعتقاد، لأن الاختلاف منهما هو اختلاف أفهام، هذا لا هجر فيه ولا تبديع ولا تفسيق. ومنهما هو اختلاف تنوع لتوالي الأحاديث على مسألة من المسائل، فاعمل بهذا أو اعمل بهذا، وهذا لا تبديع فيه ولا تفسيق. ومنه ما يكون الخلاف فيه خلاف تضاد، لا سيما في باب العقائد، وهذا هو الذي يقع فيه التبديع والتفسيق وغير ذلك مما يلحق. قوله بأن ذي الأمة إشارة إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والأمة أتت في القرآن على أوجه الأول الفترة من الزمن، قال الله عز وجل فادكر بعد أمة، الثاني الملة، قال الله عز وجل إن وجدنا آباءنا على أمة، الثالث الإمام إن إبراهيم كان أمة، الرابع الطائفة من الناس، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، الملة نعم الطائفة من الناس، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. سوف تفترق من الافتراق، من الافتراق والاختلاف على ما تقدم. بضعا قد جاء ثابت أنهم سينقسمون إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى، يعني كلها في النار إلا واحدة وهي المحقة التي لازمت الحق، من هي؟ ما كان في نهج النبي المصطفى، أي أخذت بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إلى غير ذلك. وعمر رضي الله عنه لما قرأ في التوراة قال أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. والنهج هو الطريق، النهج هو الطريق ومثله المنهج، فنهج النبي صلى الله عليه وسلم هو طريقه وسنته التي سار عليها. المصطفى قد تقدم بيانه من قول الله عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ولكنه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وصحبه من غير زيغ وجفا، أي أنه ينبغي لك أن تلتزم منهج السلف الصالح من غير زيغ إلى غلو أو إلى جفاء، لأن ما من عمل من أعمال الإسلام إلا وللشيطان فيه نزغتان، نزغة إلى الغلو ونزغة إلى الجفاء. فعلى المسلم أن يلازم المنهج القويم السديد الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطاء لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قد يقول قائل كيف يقول ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه؟ هل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نهج مستقل؟ يقال المراد به فهم الصحابة رضي الله عليهم وأخذ الصحابة بالكتاب والسنة، إذ أن الواجب علينا اتباع الكتاب والسنة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابة رضي الله عليهم قد أخذوا بهذا السير وفهموا المراد منه وعظموا هذا الشأن، فلذلك أمرنا أن نأخذ بسبيلهم، كما قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين أمر باتباع سبيل المؤمنين وهم الصحابة رضي الله عليهم، والمراد به هنا ما أجمعوا عليه. أما إذا اختلفوا فالواجب علينا أن نأخذ بالصحيح من الأقوال، وهو الموافق لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، يعني كلها في النار إلا واحدة، قوله إلا واحدة لا يعتبر إلا في أهل الأثر، في أهل السنة والجماعة، كما قال الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، كما قال غيره إن لم يكونوا أهل العلم فلا أدري من هم. والمراد بأهل العلم أهل الحديث الذين هم يحفظون العلم ويعملون به، والذين هم متبعون للعلم مقتدون به، كما كنا نسمع من شيخنا مقبل رحمه الله تعالى وهو يقول وأهل السنة والجماعة منهم المهندس ومنهم الطبيب ومنهم العسكري ومنهم التاجر ومنهم طالب العلم. فهذه الفرقة متنوعة في عموم الناس، متنوعة في عموم الناس. وهذا الوصف الذي وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم به لا يوجد إلا فيهم، من كان على مثل ما أنا عليه. من هو الأشعري الذي يعطل صفات الله عز وجل الفعلية، والذي يوافق الجبرية في مسألة القدر، أو الذي يوافق الحلولية والاتحادية في زعمه أن الله عز وجل ليس في السماء إلى غير ذلك؟ هل المراد بهذا الوصف المعتزلة الذين يعطلون الله من أسمائه وصفاته، والذين يعطلون المقصود يعطلون الأسماء من باب أنهم لا يثبتون معانيها، أو الذين ينفون القدر، أو الذين ينفون الغيب، لا يؤمنون بصراط ولا بحوض ولا بميزان؟ هل هم الجهمية؟ هل هم الخوارج؟ هل هم المرجئة؟ لا. إذن هذا الوصف الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي لا ينطبق إلا على صحابة، على من كان على السلفيين، على أهل السنة والجماعة، على أهل الحديث، على أهل الأثر. تنوعت أسماؤهم وتعددت لكنهم شيء واحد، إذ أن عقيدتهم مبنية على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وعبادتهم مبنية على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رأيتموني يصلي، خذوا عني مناسككم إلى غير ذلك. سموا بأهل الأثر لأخذهم بالآثار، فأهل السنة أسماؤهم لها معاني، أسماؤهم لها معاني. فسموا بالأثريين أو بأهل الأثر لأخذهم بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعهم لذلك، حتى قال الإمام أحمد إذا استطعت ألا تحك ظهرك إلا بأثر فافعل، يعني إذا استطعت أن تحكم الآثار في جميع شأنك فافعل. ولما كانوا يضربون الإمام أحمد على القول بخلق القرآن قال ائتوني بآية من كتاب الله أو بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بأثر عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. فكان السلف رضي الله عليهم يحكمون الآثار على أقوالهم وأفعالهم. وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يئن في مرض موته، فدخل عليه رجل فحدثه بالسند المتصل عن طاووس أنه قال حتى الأنين يكتب على المريض، فتوقف عن الأنين. فكانوا يقدمون الآثار في جميع شؤونهم، في عقائدهم وفي معاملاتهم وفي عباداتهم. ومن أسمائهم أيضا أهل الحديث، لأنهم عظموا الحديث حفظا وعملا واعتقادا، ويسمون كذلك بالفرقة الناجية الطائفة المنصورة لهذا الحديث، كلها في النار إلا واحدة، فسموا بالفرقة الناجية لأنها تنجو من عذاب الله عز وجل في الآخرة، وكذلك تنجو من البدع والمحدثات في الدنيا. ثم لما كثر الناس الذين يتسمون بالسنة، كان من أسمائهم أهل السنة، فلما كثر الناس الذين يتسمون بالسنة وليسوا من أهل السنة كالأشاعرة والصوفية ومن إليهم، جاء الوصف بالسلفيين، بالسلفيين نسبة إلى السلف، فإنه نعم السلف أنا لك، والمراد بالسلف المتقدم، وهم هنا الصحابة رضوان الله عليهم ومن سار على سيرهم وأخذ بطريقهم. ثم قال: فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، يعني أنهم سلكوا مسلك بديع في باب إثبات أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. فأثبتوا النصوص ليس كإثبات الممثلة، وليس بتنزيه المعطلة، فأثبتوا النصوص بالتنزيه، جمعوا بين التنزيه والإثبات، فقالوا لله عز وجل وجه وسمع وبصر وقدرة ويحب ويبغض إلى غير ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جمعوا كما جمع الله عز وجل بين الأمرين، نزهوا وأثبتوا. فالله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، هذا ماذا هو يا أخوة؟ هذا تنزيه، وهو السميع البصير هذا إثبات. ما هو السبيل الذي سلكه المعتزلة والجهمية والأشاعرة ومن إليهم في هذا الباب؟ أخذوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وتوقفوا، ليس كمثله شيء، فعند ذلك قالوا لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يريد ولا يشاء ولا يغضب ولا يحب ولا يسخط وليس في السماء إلى غير ذلك، لا سيما الجهمية. والممثلة أخذوا بقول الله عز وجل وهو السميع البصير، فيقول أحدهم وجهه كوجهي وسمعه كسمعي وبصره كبصري، وأهل السنة أخذوا بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيقولون له سمع وبصر وقدرة وإرادة تليق بجلاله، ليس كمثله شيء السميع البصير. فجمعوا بين التنزيه وبين الإثبات، والمعطلة أخذوا بالتنزيه وتركوا الإثبات فضلوا، والممثلة أخذوا بالإثبات وتركوا التنزيه فضلوا. قال: من غير تعطيل. التعطيل هو التفريق، التعطيل هو التفريق، هذا في اللغة، وأما في الإصطلاح فهو تعطيل الله عز وجل من أسمائه وصفاته، وهو منقسم إلى قسمين: تعطيل للنصوص وتعطيل للذات. تعطيل للنصوص، النصوص الدالة على إثبات الصفات، حين يقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، وهذا المبتدع يقول المراد باليد النعمة أو القدرة أو القوة، عطل الله عز وجل من صفته، ثم هو عطل النص من دلالته. والمعطلة أقسام، أولهم الجهمية أصحاب التعطيل الكلي، حيث عطلوا الله عز وجل من أسمائه وصفاته، وزعموا أن الله ليس له أسماء وليس له صفات. والجهمية أتباع جهم بن صفوان، والجهم بن صفوان أخذ عقيدته من الجعد بن درهم، والجهم بن صفوان كان شاكا في الله عز وجل وترك الصلاة 40 يوما، ثم خرج بهذه العقيدة البائرة. ومن المعطلة المعتزلة أصحاب عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال، حيث زعموا أن لله أسماء لكن هذه الأسماء لا معاني لها، فيقولون سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعليم بلا علم وهكذا. ومن المعطلة الأشاعرة، وهم الذين زعموا أو أثبتوا 7 صفات وأثبتوا الأسماء ونفوا بقية الصفات لا سيما صفات الأفعال. والسبع الصفات التي أثبتوها: حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام، ويليهم كثير من الناس، لكن هذه أشهر أهل البدع. ولا تشبيه، الأولى أن يقول ولا تمثيل، لأمور: الأول التمثيل جاء بنفيه القرآن ليس كمثله شيء السميع البصير. الأمر الثاني أن التمثيل هو المساواة من كل وجه فهو المنفي. الأمر الثالث أن كلمة التشبيه أصبح المبتدعة يطلقونها على أهل السنة والجماعة، فأنت حين تقول بلا تشبيه ربما أخذ بعض من لا يفقه منهج السلف أنك ترد على أهل السنة والجماعة. فالواجب في مثل في أمور العقيدة أن نطلق الألفاظ الشرعية، الألفاظ التي جاء بها الكتاب والسنة. ومع ذلك هذا اللفظ تجد أن كثير من أهل السنة يقولونه من غير تشبيه من غير تشبيه، ويريدون به من غير تمثيل. فلفظ التشبيه من الألفاظ المجملة، بينما التمثيل من الأمور التي جاء بها النص وغالبا لا يقع فيها اختلاف. نكتفي بهذا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم. الحمد لله.